أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الاعتراض الأول من اعتراضي الأخباريين على الاستدلال بالبراءة الشرعية في الشبهات البدوية. خلاصة الاعتراض أن هناك معارضة أو حكومة لأدلة الاحتياط على أدلة البراءة، وأجاب السيد الشهيد على ذلك ضمن نقاط ثلاثة. لا نكرر هذه النقاط تفصيلا، نطبق العبارة. قال رحمه الله: ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، أحدهما أنها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذه الأدلة يعني أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليها، يعني على أدلة البراءة، لأن أدلة وجوب الاحتياط بيان للوجوب، وتلك تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان.
هذا أدلة وجوب البراءة راح تكون
دائرة البراءة
في الأمور التي لا يعترض فيها،
صح؟ نعم. الموضوع ضيق جدا. أو لا موضوع له. أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى، ما قلنا بالأمس أن نتركه حتى نشرحه ونطبق عبارته. الأولى أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما، في نفسه غير تام، كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك. وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد من مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم، جملة منها، جملة من أدلة الاحتياط تدل على الترغيب في الاحتياط والحث على الاحتياط، ولا كلام في الترغيب والحث، وإن كلامنا فيه الوجوب. الثانية أن أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة، لما اتضح سابقا من أن جملة من أدلة وجوب الاحتياط المدعاة تثبت البراءة، أو عفوا ما تقدم سابقا من أن جملة من أدلة البراءة تثبت من أدلة البراءة منها من أدلة البراءة تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع. إذا كانت منوطة بعدم وصول الواقع فلا يكون وصول الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط يعتبر حاكما عليها، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة. الثالثة، النقطة الثالثة، هذه النقاط إخوان كأنها فيما مترتبة، يعني مرحلة أولى مرحلة ثانية مرحلة ثالثة. أما إذا انتهينا عند المرحلة الأولى بعد انتهى المطلب، لاحظتم؟ إذا قلنا أن أدلة وجوب الاحتياط غير تامة الدلالة بعد المطلب انتهى، ما في داعي لننتقل للنقطة الثانية. الثانية والثالثة كله تسليم جدلي، يعني الثانية لو سلمنا بتمامية أدلة وجوب الاحتياط فهي معارضة وهي غير حاكمة، الثالثة لو سلمنا بالمعارضة فإن الترجيح لأي طرف. إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال لقائل أن يقول بتقديم أدلة وجوب الاحتياط، ليه؟ لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، على أساس الإطلاق في اسم الموصول فيها في الآية الأولى للتكليف، وهذا الإطلاق عليكم السلام ورحمة الله يقيد بأدلة وجوب الاحتياط، هذا البيان. وما يعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة البراءة في الروايات حديث الرافع، وهي أدلة وجوب الاحتياط، وهي يعني أدلة وجوب الاحتياط أخص من حديث الرافع. لما؟ لورودها في الشبهات الحكمية، أدلة وجوب الاحتياط لا تشمل الشبهات الموضوعية، وشموله للشبهات الحكمية والموضوعية، فماذا نصنع؟ نعمل ونصنع صنعة الإطلاق والتقييد، وتكون النتيجة لصالح الأخبار. لورود أدلة وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية فقط، وشمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية، فيقيد حديث الرفع بأدلة وجوب الاحتياط. ولكن التحقيق كما ذكرنا بالأمس، أنت حتى تقول لي إطلاق وتقييد على الحق قبل، النسبة بين الدليلين ما هي؟ هل هي نسبة العموم والخصوص المطلق؟ نعم إطلاق وتقييد. أم هي نسبة العموم من وجه؟ وهذه أخوان نقطة، مسألة النسبة ما هي، هذه نقطة لا نظنها من النقاط السهلة، هذه نقطة شائكة. لطالما اختلف الأعلام في الفقه وفي الأصول على ماذا؟ على تحديد النسبة بين الأخبار، لأنه هذا تابع للاستظهار ودقة الالتفات إلى النكات في الأخبار. يعني الآن في كثير من الأحيان بعض العلماء يقولون عام وخاص، يأتي عالم آخر ويقول لا عموم من وجه، عموم من وجه، عليكم السلام ورحمة الله، عموم من وجه يعني تعارض، يعني مشكلة، عام وخاص يعني ما في مشكلة. لاحظتم؟ هذه دائما كيف نحددها؟ سيأتي معنا في باب التعارض بعض الضوابط العرفية، طبعا هي ليست ضوابط دائمية لأنها مسألة تابعة للاستظهار، لكن هناك بعض الضوابط العرفية تأتي معنا إن شاء الله في باب التعارض حتى نستطيع تحديد النسبة أن عموم من وجه أو عموم مخصوص مطلق. ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها هي العموم من وجه. لما؟ لشمول تلك الأدلة، يعني أدلة وجوب الاحتياط، لشمول تلك الأدلة موارد عدم الفحص، فهي مختصة بماذا؟ يعني مادة الافتراق من جهة أدلة وجوب الاحتياط موارد عدم الفحص، واختصاص الآية بموارد الفحص. هذا هل يبين العموم من وجه؟ لا، أصلا ما مادة الفحص هي مادة الاجتماع. مادة افتراق الآية ما هي كما ذكرنا بالأمس؟ أن الآية تشمل الفعل والمال والتكليف، تشمل الفعل والمال، وأدلة وجوب الاحتياط لا تشمل الفعل والمال، فيصبح عندنا النتيجة مادة الاجتماع التكليف بعد الفحص، مادة افتراق أدلة الاحتياط الشك في التكليف قبل الفحص، مادة افتراق الآية الشك في المال والفعل، فتصبح النسبة عموم من وجه. فهي كما تعتبر أعم الآية بلحاظ شمولها للفعل والمال، كذلك تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه، وهو ماذا؟ وهو اختصاصها بما بعد الفحص. ومع التعارض بالعموم من وجه عنده قاعدة، يقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا على الخبر، كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الرافع العموم من وجه أيضا. لما؟ لعدم شمول حديث الرافع موارد العلم الإجمالي، وشمول تلك أدلة وجوب الاحتياط لموارد العلم الإجمالي. طيب مادة افتراق حديث الرافع ما هي؟ الشمول للشبهة الموضوعية. تحصن؟ فالحديث الرافع يختص بالشبهات الموضوعية، أدلة وجوب الاحتياط تختص بموارد العلم الإجمالي، يجتمعان في الشبهات البدوية، في الشبهة الحكمية البدوية. ويقدم حديث الرفع في مادة الاجتماع والتعارض لكونه موافقا لإطلاق الكتاب، ومخالفه معارض لإطلاق الكتاب. إطلاق الكتاب لا يكلف الله نفسا، مخالفه يعني دليل وجوب الاحتياط، الله ومخالفه معارض لإطلاق الكتاب. ولو تنزلنا ربنا كم مرة بسلام تنزلنا؟ خمس مرة بنتنزل عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض والتساقط ماذا نصنع؟ أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب ببيان الاستصحاب الذي ذكرناه أمس كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني فضل. أنت الآن بعدما سقط دليل وجوب الاحتياط ودليل وجوب البراءة تستصحب ماذا؟ تستصحب عدم التكليف، هذا الذي ذكرناه بالأمس، إما عدم الجعل أو عدم المجعول، وهذا ينتج لك نتيجة البراءة. الاعتراض الثاني، وهذا يا إخوان الاعتراض الثاني، هذا اعتراض سيال ذكروه في باب حجية الخبر ويذكرونه هنا ويذكرونه في موارد أخرى، وبعض العلماء يذكروه في بأول علم الرجال. هذا اعتراض سيال، الاعتراض الثاني. ما هو هذا الاعتراض؟ يقول سلمنا وآمنا، الأخبار يعني يحكي سلمنا وآمنا أن لدينا أدلة تدل على البراءة في الشبهات الحكمية، وأدلة الاحتياط لا تصلح لمعارضتها. نيخ بتكون أحسن من هيك، ولكن أدلة البراءة عند الجميع إنما تجري في الشبهات البدوية أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي في الشبهات البدوية، والحال أن ما هو محل الكلام دائما ليس شبهة بدوية. أحسن دلني وين في شبهة بدوية لألك تجري فيها البراءة. كل شبهة حكمية فهي شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. بيان ذلك، أنا الآن من بين مجموع موارد الشبهات، أفرض موارد الشبهات ألف شبهة، هذه الألف شبهة في مجموعها أقسم بالله طالله والله أن في مواردها أحكام إلزامية. أنت بألف شبهة لا تستطيع أن تقطع أن فيها عشر موارد للألف شبهة فيها أحكام إلزامية؟ حتما لا أقل احتمال وجود حكم إلزامي حساب الاحتمالات بيطلع تقطع أنت. وما دام الأمر كذلك فأي مورد تشك فيه في شبهة حكمية ماذا تقول؟ تقول هذه طرف من أطراف العلم الإجمالي، هل يجوز إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي؟ كما سيأتي معنا لا يجوز. فالبراءة وإن كان هناك دليل للبراءة لطيف جميل إلا أنه عقيم لا ينتج دليل البراءة ولا شيء. ليه؟ لأنه دائما مقرون بعلم إجمالي. هذا العلم الإجمالي شو بيعمل؟ بعطله، بوقفه. الأعلام، وضح إن شاء الله الإشكال. الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجابوا عن هذا الاعتراض هنا وفي باب الخبر بجواب. نذكر اليوم نحن بس الجواب الأول. الجواب الأول تحقيق مطلبه يأتي معنا بالتفصيل في باب العلم الإجمالي إن شاء الله. بعد عطلة الامتحانات نبدأ في باب العلم الإجمالي. هذا الجواب الأول بيعبر عنه انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير. شو قصة انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير؟ كنا ثلاثة قلم صاروا أربعة، إذا تدور أي علم منهم مش حاجة بدنا نصير نعمل هيك. هذا مش مالي. فإذا قالوا بأن العلم الإجمالي ينحل حقيقة في حالات. شو يعني ينحل حقيقة؟ يعني يزول العلم، يتحول إلى علم تفصيلي وشك بدوي.
هذا معناته الانحلال الحقيقي. في مقابل الانحلال الحكمي العلم بيبقى بس مش فعال. من موارد انحلال العلم الإجمالي؟ قال إذا كان عندي علم إجمالي دائرته 100 والمعلوم بالإجمال 10. أقول الأمثلة يا
أخوان. علم إجمالي دائرته أطرافه 100. دائرته لما نقول يعني شو أطرافه. والمعلوم بالإجمال يعني أنا ما أعلم بوجوده إجمالا هو 10. كما لو كنت عندي 100 إناء أعلم بنجاسة 10 منها. واضح؟ عندي 100 إناء الآن أعلم بنجاسة 10 من هذه الأهنية.
هذا العلم الإجمالي منجز.
واضح؟
وصار عندي علم إجمالي دائرته 50%. والمعلوم بالإجمال ليس بأقل من 10.
يعني يا 10 حتما ليس أقل من 10. إما 10 أو أزيد. ليس بأقل من 10. يعني الآن خل أضرب هذا المثال على مثال واقعي. الآن نحن لم منحوني. هذه 10 أقلام. عندي علم إجمالي بغصبية 2 من 10. هذا علم إجمالي منجز. ما في يستخدمه ولا ألم منه. ثم صار عندي علم إجمالي صار أو ما صار. يأتي معنا بحث العلم الإجمالي أنه هل هناك فرق بين نشوئهما معا للعلمين وبين تأخر أحدهما عن الآخر. هذا بيجي بالتفصيل بمحل. ثم صار عندي علم إجمالي بنجاسة 2 من هالخمسة. حصل؟ فماذا قالوا؟ قالوا هذا العلم الإجمالي بنجاسة 2 من 10 ينحل إلى علم إجمالي هنا بنجاسة 2 من 5 وهو بيصير شبهات بدوية بجر في ذو البراءة. واضح؟ طيب ما هي نكتة انحلال هذا العلم؟ قالوا هذا الانحلال له شرطان وله نكتة. النكتة مش مبين من المثل بس من مبين على تحل فكرة. أما شرط الانحلال فقالوا هذا الانحلال له شرطان. الشرط الأول أن يكون أو أن تكون أطراف العلم الصغير بعض أطراف العلم الكبير. لاحظوا معي ليش بدها تكون أطراف العلم الصغير بعض أطراف العلم الكبير.
أفرض هذا العلم الكبير
إذا كان العلم الصغير جزء منه من هنا وجزء من خارج
هذا العلم الصغير
صح؟
فأنا لا أحرز أن المعلوم بالإجمال هنا فقط. كيف يحصل الانحلال؟ لأنني أحتمل أن تكون الأطراف التي أعلم بالإجمال فيها هي من خارج العلم الكبير. يمكن ذلك. يحتمل ذلك. فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا لا
يشترط أن يكون
أن تكون أطراف العلم الصغير بعض أطراف العلم الكبير.
والشرط الثاني ذكروا أنه يشترط أن لا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير. لأنه إذا زاد ماذا يحصل معنا؟
أفرض أنا عندي العلم الكبير علم بنجاسة 3 من 10 والعلم الصغير هذا علم بنجاسة 2 من 5
صح؟
هذا العلم الصغير أقصى شيء يمكن أن يصنعه ما هو أن يخرج لي 2. بيبقى في واحد هون بعرفش وتحب الفكرة؟ أقصى شيء يقوم به العلم الصغير إذا كانت عدد المعلوم بالإجمال فيه أقل ماذا يصنع؟ يخرج لي 2 ويبقى عندي 1 لأنه هو 3 من 10. واضح أو غير واضح؟ ولذلك اشترطوا هذين الشرطين. فأتى صاحب هذا البيان وماذا قال؟ بكل بساطة قال في موردنا
أيها الأخبار صحيح هناك علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية أين في كل الشبهات ولكن عندي علم إجمالي بوجود عدد لا يزيد على هذه الشبهات المعلومة بالإجمال في دائرة أخبار الثقات يعني إذا افترضنا أن دائرة العلم الإجمالي كم 100 شبهة أو 110 شبهات أنا عندي 110 شبهات في هذه 110 شبهات كم عن أعلم إجمالا بوجودي 10 أحكام إلزامية في 110 شبهات جيد؟ هذا دعوى الأخباري وبالتالي لا أستطيع أن أجري البراءة في أي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي في مقابل ذلك ماذا يقول الأصولي؟ يقول أنا عندي علم إجمالي أضيق لأن الشبهات قد يكون عليها حكم خبر ثقة وقد لا يكون عليها خبر ثقة أنا أعلم إجمالا بوجود 10 أحكام إلزامية في دائرة أخبار الثقات التي هي 50 واضح؟ واضح أو نكتب غير واضح؟ نكتب؟ فإذا عندي علم إجمالي هذا الكبير كم ما هي دائرته؟ 100 عندي 10 أحكام إلزامية في 100 شبهة أو في 100 شبهة عندي في مقابل ذلك يقول الأصولي هذه 100 شبهة عندي 50 شبهة منها فيها أخبار ثقات وعندي علم إجمالي بوجود 10 أحكام إلزامية في هذه 50 فماذا يحصل عندي؟ نطبق قاعدة في الانحلال فينحل العلم الإجمالي المرتبط بمجموع الشبهات إلى ماذا؟ إلى علم إجمالي أصغر مرتبط بماذا؟ بأخبار الثقات ويبقى المورد الذي لا وجود فيه لأخبار الثقات مشكوكا بالشك البدني وتجري فيه البراءة
في 50
في 50 الأخرى واضح؟ هذا البيان الذي يذكره الأعلام تمام؟ واضح إلى الآن؟ السيد الشهيد وغيره من الأعلام اعترضوا على هذا البيان خلاصة اعتراضهم إذا ما نبينها بطريقة كبروية أنه حتى تتم لدينا قاعدة انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير لابد أن ندرس تمام معطيات المسألة هلأ أنت إذا بتحل لك مسألة الرياضيات ما فيك تعطيني شغسان نص المعطيات وتقلي تفضل حلها للمسألة صح؟ إذا أعطيتني معطيات ناقصة فالنتيجة ستكون خاطئة سيد الشهيد اللي بده يقوله أن هذا الجواب على الاعتراض غير تام لما؟ لأن فيه انقاص من المعطيات معطيات المطلب غير تام هناك معطيات وعناصر إضافية لم تبرز وبعد إبرازها نرى أنه لا يوجد انحلال بيان المطلب يمكن بيان هذا المطلب يا إخوان بطريقتين نحن حنبينه بالطريقتين معا الطريقة الأولى هي الطريقة العملية الطريقة الثانية هي طريقة النقاط نحن منبلش بينه أول شيء عمليا وإن شاء الله إذا الفكرة التقطت عمليا نلجأ إلى ماذا؟ إلى تحرير الفكرة وذكرها عبر النقاط أما لابد لنا من أن نجعل مقدمة قبل الدخول في بياني الإشكال المقدمة هي أنا أسأل سؤال ما هو سبب نشوء العلم الإجمالي الصغير؟ علم الإجمالي الصغير ما هو؟ العلم بوجود عشرة أحكام إلزامية في دائرة أخبار الفقهاء، صح أم لا؟ ليش نجح هذا العلم؟ هل سبب نشوئه هو أن خبر الثقة حجة؟ لا، وإنما سبب نشوئه حساب الاحتمالات، أنه من البعيد جدا أن يكون هناك 50 خبر ثقة ولا تدل بأسرها على أحكام إلزامية. لاحظتم؟ فإذا سبب نشوء العلم الإجمالي الصغير كسبب نشوء العلم الإجمالي الكبير ما هو؟ هو حساب الاحتمالات. أنت بحساب الاحتمالات بتقول من البعيد جدا أنه 100 شبهة ما فيهم ولا حكم إلزامي، أكيد فيهم 10. كذلك تقول من البعيد جدا 50 أمارة معتبرة، 50 خبر ما فيها حكم إلزامي. حصل؟ إذا اتضحت هذه النقطة الأولى في المقدمة، نذكر النقطة الثانية في المقدمة، أن هذا السبب وهو حساب الاحتمال بنفسه يؤدي إلى ماذا؟ إلى نشوء علم إجمالي جديد في عرض العلم الإجمالي الصغير، اللي هو شو؟ أنه 50 الباقية، أنت مش مجموع الشبهات عندك 100؟ إيه؟ 50 الباقية اللي هي قامت عليها أمارات أفرض غير معتبرة، هذه أيضا أمارات غير معتبرة، هل تقطع أنت أن بأسرها كاذبة؟ لا، تقول من البعيد جدا أن تقوم الشهرة لا أمارة غير معتبرة كما هو معروف، من البعيد جدا أن تقوم الشهرة في 50 مورد ولا يكون فيها ولا إلزام. فإذا كان الأمر كذلك فصار عندي علمان إجماليان بعرض بعض في مقابل العلم الكبير. حتى يتضح المطلب نضرب هذا المثال التطبيق. أول شيء عندي العلم الكبير، نكتب المعطيات. العلم الصغير 1 والعلم الصغير 2. العلم الكبير دائرته كم هي؟ 100 110 موارد. والمعلوم بالإجمال كم هو؟ 10. العلم الصغير الأول دائرته 90 مورد والمعلوم بالإجمال 10. العلم الإجمالي الثاني دائرته 90 مورد والمعلوم بالإجمال كم؟ 10. العلم الإجمالي الكبير واضح شو هو؟ مجموع الشبهات. أحط منه مجموع الشبهات. العلم الإجمالي الصغير الأول هو الشبهات في مورد أخبار الفقهاء. العلم الصغير الثاني الشبهات في مورد الشهرة أو الأمارات غير المعتبرة. تمام؟ يقول السيد الشهيد إذا أتينا وطبقنا هذه العلوم الثلاثة مع بعضها البعض فسنصل إلى النتيجة التالية. النتيجة ما هي؟ عفوا مثلا نضبط البيان، بنقول هون 100 وهون 100، هلا بعد شوي بيقول لك النتيجة ما هي؟ كيف تصير صورة المطلب؟ بصير أنا عندي دائرة هنا، هذا العلم الكبير، شايف؟ أطرافه 110. في هذا العلم الكبير عندي علمان صغيران. العلم الصغير الأول والعلم الصغير الثاني. وشو بيبقى عندي؟ لأن هون العلم الصغير 100%، صح؟ ممكن العشرة يكونوا لا بهذا ولا بهذا، صح؟ وعندي العشرة
هذه 100 وهذه 100 طبعا هذه العشرة خارجة عنها
تمام؟ واضحة الصورة؟
هذا العلم الصغير الأول وهذا علم الصغير الثاني
واضح؟ يأتي السيد الشهيد ويقول لك أنا أسألك سؤال هذان العلمان الإجماليان يحتمل أن يتطابقا في العشرة ويحتمل أن لا يتطابقا في العشرة صح؟ لأنه العلمان الإجماليان بالنتيجة هذا العلم الكبير هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن مجموع العلمين بإضافة العشرة صح؟ المية وعشرة شو هن؟ المية وعشرة هما لا هول أطراف المية وعشرة ما بيزيدوا على المية اللي هون والمية اللي هون مع العشرة صحيح؟ فإذا هذان العلمان الصغيران إما أن نحتمل تطابقهما معا تماما يعني في كل مورد قامت فيه أمارة معتبرة قامت فيه شهرة هذا معنى التطابق نحتملها إذا كان من المحتمل تطابقهما معا فشو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن العلم الأول يصلح لحل العلم الكبير والعلم الثاني يصلح لحل العلم الكبير ليه؟ لأن العلم الأول عبارة عن علم إجمالي أطرافه نفس أطراف العلم الكبير أقل من هذا والمعلوم بالإجمال فيه لا يقل عن عدد المعلوم بالإجمال بالعلم الكبير فينحل العلم الثاني نفس الشيء فحل العلم الكبير بأحدهما ترجيح بلا مرجح هذا إذا احتملنا أن يتطابقا معا يعني أن يكون هذا العلم وهذا العلم متطابقا في تمام الأفراد والعشرة الزيدين بيكونوا شو لحالهم واضح كيف؟ وأما إذا لا لم نحتمل تطابقهما معا بكل الأطراف مش لم نحتمل تطابقهما معا في أي طرف أكيد هن متطابقين بعض الأطراف أكيدا لأنه بالنتيجة هن هامية وهامية والمعلوم بالإجمال 110 حتما في عندي 50 و60 مشتركين اللي ممكن يزيدوا عن بعض قديش هن 10 حفظهم اللي ممكن يفترقوا فيهم هن 10 فقط طيب إذا لم نحتمل تطابقهما معا بيقول لك السيد الشهيد عندما لا تحتمل تطابقهما معا يعني حتما عدد المعلوم بالإجمال في العلم الكبير أكبر من عدد المعلوم بالإجمال في العلم الصغير ليه؟ يعني ما في انحلال ليش؟ ما هي النكتة أيها السيد الشهيد؟ يقول السيد الشهيد لأن العلم الكبير عبارة عن ماذا؟ العلم الكبير عبارة عن مجموع المعلومين في العلمين صح؟ المعلوم في العلم الأول كم هو؟ 10 المعلوم في العلم الثاني كم هو؟ 10 فالمعلوم في العلمين كم هو؟ هكذا؟ لا المراد من ذلك في العلمين الصغيرين كم هو المعلوم بالإجمال؟ 10 فإذا لم نحتمل تطابقهما فسيكون المعلوم بالإجمال بالعلم الكبير هو مجموع المعلوم بالإجمال بالعلمين فسيكون كم؟ 20 وبعبارة ثانية نحن إذا لم نحتمل انطباق المعلومين على مادة الاجتماع لاحظوا معي مسألة شو يعني تطابق العلمين وعدم تطابق العلمين أنا عندي هذا العلم الأول وهذا العلم الثاني صح؟ احتمال تطابقهما في كل الأفراد شو معناته؟ أنه بالدقة ما عندي علمين صغيرين عندي علم واحد صغير صح؟ يعني هذا عين هذا يعني
العلم الإجمالي الأكبر منهما ماذا يقول؟ يقول أنا قابل للإنحلال بالأول وقابل للإنحلال بالثاني. واضح هذا؟ ما معنى عدم تطابقهما في تمام الأفراد؟ يعني أحتمل، شوفوا كيف الصورة بتصير هكذا. يعني أحتمل أن يكون هناك بعض الأطراف مختصة بالعلم الأول وغير موجودة في العلم الثاني، وأحتمل أن يكون بعض الأطراف مختصة بالعلم الثاني غير موجودة في العلم الأول، وأحتمل أن تكون بعض الأطراف خارجة عنهما. فشو بتصير النتيجة؟ بتصير النتيجة عندي إنه العلم الأكبر منهما ما هو يحويهما معا، سواحدة يحوي المعلوم بالإجمال في هذا والمعلوم بالإجمال في هذا بإضافتهما إلى بعضهما البعض. ليه؟ لأنني أحتمل عدم تطابقهما. وبتطبيق عملي لاحظوا معي أنا كيف. أنا الآن هنا عندي علم إجمالي مثلا هذي ثلاثة وهذي ثلاثة، صح؟ عندي علم، خليهم بس حط الطبح أربعة بأربعة أحسن. عندي علم إجمالي بنجاسة 2 من 9 2 من 8 هو 8 في نجاسة 2. وعندي هون علم إجمالي بوجود 2 ضمن هالأربعة، وعندي علم إجمالي آخر بوجود 2 ضمن هالأربعة، تمام؟ وأنا لا أحتمل انطباقهما تماما، يعني حتما ليسوا مشتركين مع بعضهما في تمام الموارد. واضح؟
يعني اثنين هذا يختلف عن اثنين
بالضبط. يعني أقطع بأن الاثنين اللي هون مش نفس الاثنين اللي هون، يمكن يكون واحد نفس الثاني ما بيأثر، بس اثنين مع بعضهم أكيد مش مشتركين. تمام؟ هذا شو معناته؟ معناته أنا لا أعلم إجمالا بنجاسة 2 من 8، أنا أعلم بإجمالا بنجاسة 3 من 8 أو 4 من 8. هو بالدقة بيكونوا 3، لأنه إذا بيحتمل الاشتراك في واحد بصير وين احتمال الافتراق في واحد، فبصير أنا أعلم إجمالا بنجاسة 3 من 8، واحد هون أكيدي واحد هون أكيدي مشتركين، ويمكن هذا يتفرق بواحد يمكن هذا يتفرق بواحد، ما أدري الفكرة إذا بتتضح أو لا. وبعبارة ثانية هناك تلازم بين أمرين، بين عدم احتمال التطابق المطلق وبين زيادة المعلوم بالإجمال في العلم الكبير. هلأ أنت بالله عليك أضرب لك هذا المثال العرفي لعله يكون أوضح. أنت الآن إذا أخبرك 100 شخص بخبر جيد، وقامت عندك أمارة أو وكنت تعلم إجمالا بكذب 5 منهم 100 جيد، وقام عندك خبر ثقة على ماذا؟ على 50 مورد من الموارد التي نقلت لك، أو 45 مورد من الموارد التي نقلت لك، 45 مورد. وقام عندك خبر ضعيف على 45 مورد تانية، تمام؟ انت قديش المعلوم بالإجمال بالأول عندك؟ 5. طيب انت تارة تحتمل انطباق وتطابق ما أخبر به الثقة وما أخبر به غير الثقة. إذا تحتمل تطابقهما مع بعضهما البعض فشو معناتها؟ فمعناتها لا يزيد المعلوم بالإجمال في الأول ولا في الثاني عن المعلوم بالإجمال في العلم الكبير، هو مرتبط بإخبار 100. أما إذا كنت لا، أنت بتقول محتمل أنه يكون هول 50 الثقة خبروا في موارد لم يخبر بها 50 غير الثقة، حصل؟ خبروا في موارد لم يخبر بها 50 غير الثقة، يعني تحتمل أنه الثقة تفرد في بعض الموارد وغير الثقة تفرد في بعض الموارد. فإذا كان الثقة تفرد في بعض الموارد
وغير الثقة تحتمل أنه تفرد في غير الموارد، يعني تحتمل أنه في خارج دائرة الاشتراك بينهما شيء، فيزيد المعلوم بالعلم الكبير على المعلوم بالعلمين الصغيرين. وإذا أردنا أن نحرر المطلب يا أخوان ضمن نقاط، لأنه هي النقطة الإشكالية بالمطلب، نقول دائما عندما نفترض علم إجمالي كبير وعلوم صغيرة ضمن دائرته، فإن حقيقة العلم الإجمالي الكبير عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموع المعلومين بالعلوم الصغيرة، أو مجموع الأمور المعلومة بالعلوم الصغيرة. وبالدقة العلم الكبير هو تجميع للعلوم الصغيرة، يعني أنت بمثل مورد الإخبارات اللي عم نحكي عنها أو مورد الشبهات اللي عم نحكي عنها، أنت كيف وصلت إلى علم إجمالي بوجود 10 موارد محرمة في 110 شبهات؟ أنت بكل بساطة وصلت إليها من خلال ملاحظة الموارد التي فيها أخبار فقط والموارد التي ما فيها أخبار فقط، صح؟ وقاطعتهما مع بعضهما البعض، جمعتهما معا، فشو صار عندك؟ صار عندك علم إجمالي بوجود 10 محرمات ضمن دائرة الشبهات عموما. دائما هكذا. لما كان الأمر دائما هكذا، فنقول عندما نحتمل التطابق المطلق، فحينئذ التطابق المطلق بين العلم الصغير الأول والعلم الصغير الثاني، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول العلم الإجمالي الكبير لا يزيد على أي من العلمين. ليه؟ لأننا إذا جمعنا المعلوم في هذين العلمين مع احتمال تطابقهما فلا يزيد على 10. يعني ما فيك تقول لي أنا أجمع المعلوم بالعلم الأول لحال وبجمع المعلوم بالعلم الثاني لحال وبتطلع النتيجة 20. ليه؟ لأنه يحتمل أن يكونا متطابقين في تمام الموارد، صح؟ إذا كانا متطابقين في تمام الموارد فالمعلوم بالإجمال موجود فيهما، لاحظتم؟ فحتما سيكون بنفس عددهما. أما إذا لم تحتمل تطابقهما في تمام الموارد، شو يعني؟ يعني تحتمل أن العلم الأول فيه ما ليس في العلم الثاني، والعلم الثاني فيه ما ليس في العلم الأول، فشو صار؟ أنت مضطر تجمع الاحتمالات مع بعض البعض. لما تجمع الاحتمالات مع بعض البعض شو بتطلع النتيجة؟ بتطلع النتيجة أن المعلوم بالإجمال في العلم الكبير عدده أكبر من المعلوم بالإجمال في هذا العلم وفي هذا العلم. ليه؟ لأن العلم الكبير يحتوي العلم الأول الذي قد ينحاز وقد يختص ببعض الأمور، والعلم الكبير يحتوي العلم الثاني الذي قد ينحاز ببعض الأمور. فأنت شو بدك تعمل؟ بدك تلاحظ ما ينحاز به الأول وتلاحظ ما ينحاز به الثاني. وبعبارة أخيرة يا أخوان نقول هكذا، الآن أنا والشيخ مصطفى والشيخ محمد، الشيخ محمد هو عبارة عن شو؟ العلم الكبير، يعني ما في جيبنا في جيبك، جيد؟ وأنا والشيخ مصطفى لا، إحنا علوم صغيرة، جيد؟ بيان المطلب بالشكل التالي، نضربها على الأموال لأنها أقر في الأذهان لعلها. الآن إذا الشيخ مصطفى بين يديه 1000 من العملات، هذا 1000 فيه ورقتان مزورتان، وأنا بين يدي 1000 أيضا، هذا 1000 فيه أيضا ورقتان مزورتان، صح؟ والشيخ محمد شو هو؟ هو الصندوق اللي بيجمعنا. الشيخ محمد يقول أنا بين يدي 2100، بهذه 2100 في شو؟ ورقتان مزورتان، تمام؟ أنا الآن متى ينحل العلم الإجمالي اللي عند الشيخ محمد؟ إذا توفرت شروط الانحلال عند الشيخ مصطفى ولم تتوفر عندي، ينحل العلم الإجمالي، فشو بيصير؟ بصير الشيخ مصطفى هو المعلوم بالإجمال وأنا بصير شبهة بدوية. والعكس صحيح، هذه النقطة واضحة صحيح؟ طيب الخطوة الثانية، ماذا لو لا إذا أتينا إلى الشيخ مصطفى وإلي أنا، يحتمل أن يحصل تطابق بين تطابق مطلق بين ما لديك وما لدي. يعني هول مزورين اللي معك اللي بذاتهم مزورين اللي معك، أو معك وحدة مزورة معي وحدة مزورة، هذا التطابق المطلق. أحتمل التطابق المطلق بين العلمين الصغيرين. فساعتها شو بيجي بقول؟ بيجي بقول عدد المعلوم عند الشيخ محمد حتما لا يزيد عنه. ليه؟ ليش لا يزيد؟ لأنه يحتمل أن نكون متطابقين مع بعضنا البعض. طيب ماذا لو لا؟ الشيخ مصطفى كان عم يقول لي أصلا أنا ما معي كل مصريات الدولار، أنا معي شوي يورو وشوي دولار. أنا عم أقوله للشيخ مصطفى أنا ما معي كل مصريات الدولار، شوي دولار وشوي ين. حينئذ شو حيصير؟ حيصير يحتمل أن لا تطابق معه، لأنه يمكن يكون في اللي مزورين هني لا دولار مش دولار، يمكن يكون يورو فأنت مختص فيهم، ويمكن يكون ين فأنا مختص فيهم. حصل؟ فالشيخ محمد لما بيجي يجمع السلة شو بيقول؟ بعد شيء يقول الشيخ محمد أنا أعلم إجمالا بوجود عملتين مزورتين بين 2100؟ لا، يقول الشيخ محمد ما يمكن الشيخ مصطفى يكون عنده وحدة مزورة من الدولار وحدة مزورة من اليورو، وأنا ممكن يكون عندي وحدة مزورة من الدولار وحدة مزورة من الين. فالشيخ محمد شو بيقول؟ يقول أنا عندي علم إجمالي بوجود أكثر من 2 مزورين، صح؟ إذا أحتمل عدم التطابق. شو بقول؟ شو بقول؟ بكل بساطة بقول لا، أكيد مش بس 2 المزورين، لأنه يمكن يكون لأنه أنا بيعرف أنه في 2 عندي مزورين، والشيخ مصطفى بيعرف أنه في عنده 2 مزورين، صح أم لا؟ ولما اختلفت العملات يعني شو؟ لا نحتمل التطابق المطلق. لاحظتوا؟ لا أحتمل التطابق المطلق. فإذا كنت لا أحتمل التطابق المطلق، يعني الشيخ محمد لما بده يجمعنا هو السلة اللي بتجمعنا، بده يلاحظ كلا العلمين بمعلوميهما. فشو بيقول؟ بيقول لا، أنا صار عندي علم إجمالي بتزوير 4 أوراق من 2100. فحينئذ لا بينحل العلم الإجمالي عندك شيخ مصطفى ولا بينحل عندي. لما؟ لأن المعلوم بالإجمال في العلم الكبير أكثر من المعلوم بالإجمال عندك وأكثر من المعلوم بالإجمال عندي. فبيبقى العلم الإجمالي اللي عندك منجز، والعلم الإجمالي اللي عندي منجز، والعلم الإجمالي اللي عند الشيخ محمد منجز. ما هي فائدته؟ فائدته أنه أنت الشيخ مصطفى ما فيك تتمسك بالبراءة بدائرة المعلوم بالإجمال عندك ولا بدائرة المعلوم بالإجمال اللي خارج من عندك، وأنا لا أستطيع أن أتمسك بالبراءة لا في دائرة المعلوم بالإجمال عندي ولا في دائرة المعلوم بالإجمال الخارجة من عندي. واضح المطلب يا أخوان صار أو غير واضح؟ هنا نفس الكلام نقول أيها الأعلام الأصوليون الذين حاولتم الاعتراض أو الإجابة عن اعتراض الأخباريين، أنتم فقط لاحظتم أن الشبهات وين موجودة، أن الأحكام الإلزامية وين موجودة في مورد أخبار الثقات. طب ما عندي موارد غير مورد أخبار الثقات، ماذا تقولون فيها؟ هذه كمان فيها علم إجمالي، وإذا كمان فيها علم إجمالي هذان العلمان الإجماليان ما هي نتيجتهما؟ نتيجتهما أنه إما أنهما يحتملا نحتمل تطابقهما فكل منهما صالح لشو؟ للانحلال، يعني لا يزيد المعلوم بالإجمال في العلم الكبير عنهما، وإما أن لا نحتمل تطابقهما فلا شيء منهما يصلح للانحلال. واضح إن شاء الله. وبالتالي قضية انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير في نفسها صحيحة، ولكن المورد ليس من مواردها. واضح إن شاء الله المطلب؟ اتضح الآن؟ فيختل الشرط الثاني على تقدير وعلى التقدير الآخر يكون الانحلال بأحدهما ترجيح بلا مرجح. هذا المطلب تأملوا فيه إن شاء الله ليوم السبت. يوم السبت بعد التأمل نطبقه ونكمل الجواب الثاني. والحمد لله رب العالمين، وأسعد الله أيامنا وأيامكم. صلى على محمد وآل محمد.